أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام كما تعلمون في مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وهي عبارة عن 7 أحكام. وصل بنا الكلام إلى الحكم الرابع، وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد إن كان مثليا يضمن بمثله. ولا بد لنا أن نتطرق إلى معنى المثلي. ذكر المشهور بأن المثلي ما تساوت أجداؤه. الحنطة مثلية والشعير مثلي لأن أجزاؤه متساوية. كيلو من الحنطة بدينار، إذا قسمناه نصفين فإن نصفه بنصف دينار، وإذا قسمناه إلى 4 أرباع فإن ربعه بربع دينار، وهكذا. لماذا لا تختلف القيمة؟ لأن أجزاؤه متساوية. والفقهاء بدأوا يذكرون بعض الأمثلة للمثل وللقيم، فأصبح عندهم اختلاف. بعضهم قال مثلا، بعضهم قال التمر والزبيب من المثليات أو من القيميات، والرطب والعنب من المثليات، وبعضهم خالف ذلك. ذكروا القاعدة أن المثلي ما تساوت أجزاؤه، بس لما نجوا إلى بعض المصادر شنو صار عندهم؟ صار عندهم خلاف، هل هذا مثلي أو هذا قيمي؟ اتفقوا على بعض المصادر واختلفوا على البعض الآخر. اتفقوا على أن الحنطة من المثليات والشعير من المثليات، واختلفوا مثلا في مسألة الرطب والعنب. بعضهم قال هي من المثليات، وبعضهم قال هي من القيميات. كيف لنا أن نجري التعريف على ما اختلفوا فيه؟ لا يمكن لنا ذلك. فقال التعريف يجري على مورد الاتفاق. حنطة الشعير، هذا مورد اتفاق بأن الحنطة والشعير من المثليات وتضمن بالمثل، وأما مورد الاختلاف فلا يمكن لنا ذلك. وصلنا لهنا. قال والحاصل إن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو 4 وجوه عدة. أكرر، إذا اشتريت كيلو من الحنطة بدينار والحنطة قد تلفت عندي، تلفت، ثم تبين أن البيع فاسد، فماذا يقول الشارع؟ الشارع يقول البيع فاسد، خذ دينارك وأرجع، وأرجع الحنطة، والحنطة قد تلفت، يقول الحنطة من المسيات فئتنا بمثلها. روح جيب لنا كيلو حنطة وانطي. هذا واضح. أما لو كان الذي اشتريته هو ماذا؟ هو مختلف فيه بينهم، بين كونه مثليا أو هو قيمي كاللحم مثلا، مثلا لحم هل هو مثلي أو قيمي؟ بعضهم قال اللحم مثلي وبعضهم قال اللحم قيمي، فكيف لي أن الآن أضمن؟ ماذا أضمن؟ هل أضمن المثل؟ أروح أجيب كيلو لحم وأجي؟ أو أضمن القيمة كيلو لحم بيش؟ أنطي قيمة اللحم الذي تلفه. فماذا نصنع؟ فإذا كانت الحنطة متفق على كونها مثلية ندفع المثل، أما اللحم بما أنه ليس متفق على مثليته فما هو الضمان؟ أنا اللي أخذت اللحم وأكلته ثم تبين البيع فاسد ورجعت فلوسي ولازم أضمن لك شيء، أضمن مثل أو قيمة؟ لابد أن الشارع يجيب. قال الشارع عنده أربع آراء بالمسألة، أربع آراء بالمسألة. ما هو الأصل في الضمان؟ هاي مسألة جديدة. ما هو الأصل في الضمان؟ إن كان المضمون مثليا فالضمان مثل، وإن كان المضمون قيميا فالضمان قيمة. أما لو كان المضمون غير معلوم، سؤالنا هنا المضمون اللحم، اللحم غير معلوم هل هو مثلي أو هو قيمي؟ شنطيك استاذ، شنطيك انطيني الأصل. ماذا يقتضي الأصل لو كان المضمون غير معلوم المثلية وغير معلوم القيمية؟ وبعبارة أخرى، ما هو الأصل في الضمان عند الشك؟ قال أربع آراء، أربع آراء عندنا. الأول هو الضمان بالمثلي. الأصل في الضمان أن يكون بالمثل، هذا القول الأول. القول الثاني أو بالقيمة، أن يكون الضمان بالقيمة. القول الثالث أو تخيير المالك بين المثل وبين القيمة. من المالك؟ يعني البائع. من باعني اللحم ومن ثم تبين أن البيع فاسد وأرجع إلي الثمن وطالبني الشارع بأن أرجع إليه المثمن، بأن أرجع إليه اللحم، قلت له قد اللحم قد تلف، قل لي أيها الشارع هل اللحم مثلي فأرجع مثله أو قيمي فأرجع قيمته؟ الشارع قال عندك شك؟ أقول له نعم عندي شك. قال إذا صار عندك شك في لحاظ الضمان فالأصل يقتضي أن القول ما يختاره منه المالك. صاحب اللحم إذا قال لك تطين المثل تطين مثل، إذا قال لك تطين القيمة تطين قيمة. تحديد الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة بيد من؟ بيد المالك، بيد البائع. هذا الرأي الثالث. الرأي الخامس قال أو الضمان، أو الضامن عفوا، أو الضامن يعني المشتري. في مثالنا المشتري، المشتري بالخيار، إن شاء دفع مثل اللحم الذي أكله وإن شاء دفع القيمة. فالآراء في مسألة الضمان، الضمان فيما لو كان هناك شك هل الضمان بالمثل أو بالقيمة أو ما يختاره المالك أو ما يختاره الضامن. قال الشيخ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامين. يعني يا قول القول الرابع، القول الرابع، ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن. لماذا نخير الضامن؟ شو الدليل على أن تخيير الضامن لا يبعد؟ وأولى من الأقوال الثلاثة السابقة، القول الرابع أولى من الأقوال الثلاثة السابقة، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مرجح. قال بلى، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. يقول هي ذمة من مشغولة، ذمة الضامن الذي اشترى اللحم وأكله أو باعه أو أعطاه ثم تبين أن البيع فاسد، لذلك طالبنا بمن؟ طالبنا بالضمان. صح لولا؟ من الذي ذمته مشغولة؟ الذي أخذ اللحم هو الضامن. إذا الخطاب، يا خطاب أنت ضامن، المن موجه للمالك لو للضامن؟ للضامن، المالك ما له علاقة. فإذا جن الضامن يقول أيها الضامن أنت مكلف بإرجاع ما أخذته، بس مع الأسف ما ندري ترجعه على شكل مثل أو ترجعه على شكل قيمة، لا نعلم. تكليف تكليفا، فماذا تقول؟ إذا قال مثل وقلنا له لا أعطي قيمة من باب أن القول قول المالك، يعني كيف يبرئ ذمته فيما لا يعتقد به؟ أو هو قال قيمة قلنا له لا أدفع مثل، يقول التكليف تكليفي أنا، أنا مخاطب به، وأنا أعتقد أن ذمتي تكون فارغة عندما أدفع القيمة. لمن تقول له نطينا المثل أعتبر نفسي شنو؟ لم أمتثل، راح أبقى في قلق. فأنا أرى أنني أدفع القيمة وذمتي تكون بريئة بالقيمة، وهناك أصل البراءة من أن أدفع المثل، أو أعتقد بأن أدفع المثل وأختار المثل، فأصل البراءة تجري بلحاظ القيمة. فالقول قول الضامن، ولا يحق لأحد أن يختار ما عدا الضامن. لذلك قال القول الرابع هو ماذا؟ لا يبعد صحة القول الرابع. قال لأطالة براءة ذمته، ذمة من؟ ذمة الضامن، عما زاد على ما يختاره هو. فإن اختار المثيل فذمته بريئة من دفع القيمة، وإن اختار القيمة فذمته بريئة من دفع المثيل، لأن التكليف تكليفة، أنا مكلف وأنا قاعد أمتثل. جيد. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول إن القول الرابع هو الصحيح، بس معلق، معلق عليه من؟ على عدم وجود إجماع. إذا أكو إجماع يقول لا، إجماع يقول ترى الرأي الرابع، القول الرابع، الوجه الرابع خلاف الإجماع، بعد نقدر نعمل بالقول الرابع؟ يقول ما نقدر نعمل به لولا الإجماع. فالقول الرابع إيش فيه؟ أقوى الأدلة، أقوى الأقوال. فقال فإن فرض إجماع على خلافه، على خلاف القول الرابع، فالأصل تخيير المالك. المن نرجع للثالث، القول الرابع هو الأقوى، فإن وجد مانع من صحة القول الرابع وهو وجود إجماع يمنع من أن يكون التخيير بيد الضامن. ننزل مرتبة فنقول إذا كان الحكي هالشكل فإن القول الثالث هو الصحيح. قال فإن فرض إجماع على خلافه، على خلاف القول الرابع، فالأصل تخيير المالك، يعني القول الثالث إن المالك مخير، إن شاء طالب بالمثل ويجب على الضامن أن يمتثل، وإن شاء طالب بالقيمة ويجب على المالك أن يمتثل أيضا لأمر الضامن، عفوا يجب على الضامن أن يمتثل لأمر المالك لأن السخير بيد المالك. ما هو دليلك؟ قال لأطالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك. يقول احنا اذا ضعفنا القول الرابع دليل بعد ما نقيمة ودليل شنو اما صارت البراءة لان ما يدفعه الضامن وشت له لا ما يدفعه الضامن هو المدي ونجري اصل البراءة فيما زاد على ما يختاره الضامن. هذا اذا اصل اجماعي عارضه يثبت الاجماع ويسقط القول الرابع عن الحجية. نجي للقول الثالث. القول الثالث ماذا يقول؟ يقول القول ما يقوله المالك والخيار بين المثل وبين القيمة ما يختاره المالك. فإذا اختار المالك المثل والضامن شراد ينطي القيمة، يقول هذا خلاف براءة ذمتك لأن صاحب الحق من صاحب الحق؟ صاحب الحق المالك. ولا تكون ذمتك بريئة إلا أن يصل حق المالك إليه. والمالك حدد حقه. شنو الحق اللي حدده؟ حدد المثل، فلازم تطيل مثل. إذا حدد القيمة لازم تطيل قيمة. وقال أطالت عدم براءة ذمته يعني ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك مضافا. هذا دليل من؟ دليل صحة القول الثالث. مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أي يد؟ يد الماء الضامن. أحسنت، يد الضامن. يد الضامن عندما أخذت اللحم فهي ضامنة ولا تكون ذمتها بريئة حتى تؤدي. ماذا تؤدي؟ تؤدي حق المالك. حق المالك من الذي يحدد حق المالك؟ المالك نفسه هو الذي يحدد حقه. فإن مقتضى عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج. يا ابن عين منين اجيب لك اياها؟ العين اللحم قد اكله، منين اجيب لك اللحم؟ القاعده تقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي، يعني حتى تؤدي ما اخذته. وقد اخذت لحما واكله ما اقدر ارجع لك اللحم، بس ما زال لك حق عندي. شلون احدده؟ قال ما اذا رضي المالك بشيء اخر. بس الشيء الاخر لو مثل لو قيمة على ما يحدده المالك. إذن التخير بيد المالك وليس بيد الضامن. هذا هو القول الثالث في المسألة، ولا يصار إلى القول الثالث إلا بعد وجود مانع من جريان القول الرابع، لأن القول الرابع أقرب إلى الصواب من القول الثالث. ثم ماذا قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ رأيك شنو؟ قال والأقوى تخيير المالك من أول الأمر. قال ولكنني أرى أن القول الثالث هو أقوى الأقوال الأربعة. تنازل عن من تنازل؟ عن الرابع تنازل. لماذا؟ شنو التنازل هذا المفاجئ؟ توقف القليل، قدمت القول الرابع على الأقوال الأربعة الأخرى أو على الأقوال الثلاثة الأخرى وانطيت الدليل، لماذا تنازلت؟ قال لأصالة الاشتغال. لأصالة الاشتغال. شنو أصالة الاشتغال؟ الحق الآن الحق مردد بين الضامن والمالك، مردد بين الضامن وبين المالك. فالضامن ذمته مشغولة بحقه
الوضعي، يستدعي الفراغ اليقيني. ولا تكون ذمة الضامن بريئة يقينا إلا أن يقبل المالك بما أعطيه، إلا أن يقبل المالك بما أعطيه. يعني الضامن إذا أنطى مثل والمالك ما يقبل، ترى ذمة الضامن ما زالت قد تكون مجهولة، لأن هذا المالك يقول لم يصل إلي ما أريد، ذمتك مجهولة. بس الضامن لمن يختار مثلا إنه المثل والمالك يقبل المثل، فإن ذمة الضامن ماذا تكون؟ بريئة قطعا. إذا براءة ذمة الضامن تدور مدى رضا من؟ واختيار من؟ اختيار المالك. إذا القول الثالث هو الصحيح لأصالة الاشتغال، لأصالة الاشتغال. وبعد قال والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. تذكر شنو دليل القول الرابع؟ كان دليل القول الرابع هو أن المكلف وهو الضامن إذا دفع ما اختاره فذمته بريئة عما زاد. هذا دليل القول الرابع. رجع هنا يقول نعم هذا هو دليل القول الرابع، ولكن لو تعارض مع أصالة الاشتغال فإن أصالة الاشتغال تقدم. فلازم شي يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لازم شي يقول قبل لازم هالشكل يقول. والقول الرابع هو الصحيح لولا الإجماع وأصالة الاشتغال. واحد ونقول والقول الرابع هو الأصح هو الأجدار لولا الإجماع. إذا أكو إجماع يمنع من كون التخيير بيد الضامن، ولولا جريان أصالة الاشتغال. إذا إجماع ما أكو وأصالة الاشتغال لو فرضنا لا تجري، تجري أصالة البراءة ويكون التخيير بيد الضامن وليس بيد المالك. واضح إن شاء الله. لذلك قال والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منعه. ثم قال نعم يمكن أن يقال، افتح قوس بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال. يا أقوال الأربعة عند الشك، هل الضمان بالمثل؟ هذا القول الأول. أو الضمان بالقيمة؟ قول الثاني. أو بتخيير المالك؟ قول الثالث. أو بتخيير الضامن؟ هذا القول الرابع. قال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال والإجماع على عدم تخيير المالك. عدم تخيير المالك يعني عدم صحة يا قول التالي. في البداية قال أربع أقوال، سقط أول شيء سقط الرابع، قال لأنه يخالف الإجماع وأصالة الاشتغال. بعدين يجي إلمن للثالث، قال ترى الثالث هم احتمال أكو شنو، هم احتمال أكو إجماع يقول التخيير ليس بيد المالك. فراح يصير عندنا، راح يصير عندنا يصير عندنا الحل مردد ما بين ضمان المثل بغض النظر عن تخيير المالك او الضامن. حكم شرعي عند الشك الاصل ضمان ايش؟ ضمان المثل. او عند الشك الاصل ضمان القيمة بغض النظر عن اختيار المالك وبغض النظر عن اختيار الضامن. افتح قوس قلنا، مو قال نعم يمكن ان يقال، افتح قوس. بعد عدم الدليل لترجيح احد الاقوال وبعد الاجماع على عدم تخيير المالك، ست القوس. الان نقرأ ما عدا ما بين القوسين، هيك يصير العبارة. نعم يمكن أن يقال التخيير في الأداء. شنو التخيير في الأداء؟ يعني بين المثل والقيمي، بين المثل فقط وبين القيمي فقط. أنت مخير بين المثل وبين القيمة، بس هذا التخيير إيش؟ تخيير عقلي. لسه راح نجي. يقول هذا تخيير عقلي، لأنه دوران الأمر بين متباينين، دوران الأمر بين متباينين، إما هناك قيمة في ذمة الضامن أو مثل في ذمة الضامن. العقل ماذا يقول؟ يقول لا يمكن الجمع بينهما، لأن قطعا أنت ما مكلف تعطي مثل وتعطي قيمة، صح لو لا؟ هذا خارج عن من؟ خارج عن التكليف قطعا، وإنما أحدهما هو الواجب عليكم السلام، وأحدهما غير معين. فما هو الحل؟ الحل هو التخيير العقلي. قال التخيير بين الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعني مقال بين المحذورين، أعني تعين، هذا سجل المحذور الأول، وقال دوران الأمر بين المحذورين. نشوف المحذور الأول وين والمحذور الثاني وين. تعين المثل يعني على الضامن، بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع. قال احنا امام محذورين، احنا مو عندنا مسألة، اصل مسألة ما هي اصل مسألة؟ نحن وقعنا في شك ان اللحم مثلي يضمن بالمثل او قيمي يضمن بالقيمة. الريج الاصل ماذا يقتضي؟ الضمان بالمثل او الضمان بالقيمة؟ الطو اربع اراء، الضمان بالمثل، الضمان بالقيمة، الضمان ما يختاره المالك، الضمان ما يختاره الضامن. الرابع عفو، والثالث تركو. اما رجعوا للاول والثاني، دوران الامر بين ضمان المثل وبين ضمان القيمة. يقول نحن الان بين محذورين، بين محذورين. المحذور الاول تعين المثل، يا عينا المثل، لو فرضنا عينا المثل، بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن ان يمتنع. اذا الشارع قال لهم عليكم بالمثل، المالك ايش قال؟ قال اريد القيمة. والضامن قال انا ما قدرت ادفع القيمة. الشارع قال لا وكيفك ولا وكيف هذا، انا شو اثبت؟ اثبت المثل. قال هذا محذور، محذور ايش؟ لا الضامن قابل ولا المالك قابل. غير انتحارك لمصير الشارع يقول انطي مثل اللحم، انا اقول لو اعطي القيمة اتحلي، وهو يقول لو يعطيني قيمة بعد افضل شو اسوي باللحم انا استمرت. يقول هذا محذور رقم واحد، اننا اذا عينا المثل فقد نواجه عدم رضا المالك بالمثل ويريد القيمة، وعدم رغبة الضامن بدفع المثل، يريد ايش يدفع؟ ايضا يريد يدفع القيمة. فقال تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن، لا يكون للضامن ماذا؟ الامتناع. هذا المحذور الاول. وتعيين، وفي بعض النسخ تعين ايضا، تعين هذا مورد المحذور الثاني. وتعين القيمة كذلك، يعني شنو كذلك؟ يقول اذا عيننا القيمة شو يصير؟ اذا عيننا القيمة ماذا سوف يكون؟ نفس الحال، الشارع يعين القيمة، المالك قد لا يريد القيمة، والضامن قد لا يريد أن يدفع القيمة أيضا. المالك يقول له شنو؟ يقول له طين المثل. والضامن يقول له أنا همات عندي مثل أتطيكية، بس الشارع لا يقبل، لأن الشارع ماذا عينه؟ عين المثل، عفوا عين القيمة. والمالك يريد المثل، والضامن يريد أن يدفع المثل، بس الشارع ما يقبل. هذا محذور لو مو محذور؟ هذا محذور آخر. ليش محذور؟ لأن ما حصل التوافق. الشارع قال ادفعوا القيمة، والحال أن الضامن غير قابل أن يدفع قيمة، والمال غير قابل أن يأخذ قيمة. قال هذا محذور. فلا متيقن في البين. ليش ماكو متيقن؟ ليش ماكو قدر متيقن؟ قال لأن بين المثل وبين القيمة تباين، تباين بين المثل والقيمة. يعني ما أقدر أنطي أمر بالضمان وبواسطة الأمر بالضمان أحقق ضمان المثل والقيمة، ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأن ماكو قدر متيقن بينهما. هي مو بينهما نسبة عموم وخصوص، مطلق. كي أجد قدرا متيقنا، مثلا يوجد عندي خطابان، خطاب يقول أكرم الفقير، وخطاب يقول أكرم الفقير المريض. شنو القدر المتيقن؟ الفقير المريض. فإن كان الخطاب الأول هو الصحيح أكرم الفقير هذا فقيرا، وإن كان الخطاب الثاني هو الصحيح أكرم المريض هذا مريضا، تجتمع فيه صفة الفقر والمرض. فإذا أكرمت فقيرا مريضا أطعت، أطعت الخطابين. هنا ما عندي شيء، لأن أكو تباين بين المثلية والقيمية، فإن هذا إما مثلي فقط وإما قيمي فقط. فقال فلا متيقن في البين، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح. التشاح بين من وبين من؟ التشاح بين المالك والضامن. الضامن يقول أريد المثل، المالك يقول أريد القيمة. المالك يقول أريد المثل، الضامن يقول أريد القيمة. نقدر نعمل بالبراءة؟ إذا عملنا بالبراءة شو نسوي؟ يضيع الحق. هذا نقول له براءة، لازم نقول له براءة، يعني سوف يضيع حق المضمون. يا بالحل وين الحل؟ قال فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى. قلت مو مجتهد؟ انت في الرسالة العملية. الأصل في الضمان عند الشك كيف؟ عدل. لو الأصل ضمان المثل، لو الأصل ضمان القيمة، هو المجتهد مخير ماذا يفتي، مو الضامن مخير. هذا رجعنا ليا قول، قول الرابع. ولا المالك هو المخير، رجعنا ليا قول، قول الثالث. لا دليل على أن المالك هو المخير، ولا دليل على أن الضامن هو المخير، ولكن بما أن المسألة وقعت بين محذورين، بين متباينين، براءة ما تجري، تخير قدر متيقن ماكو، فالفقيه مخير. إن شاء جعل الأصل في الضمان القيمة، وإن شاء جعل الأصل في الضمان المثيل، فالتخير هنا إلما راح يصير للمجتهد الفقيه. هذا واضح إن شاء الله. منو؟ بعدنا نشوف. قال فسألنا فيما ذكر، وهذا التخيير كما لا يخفى تخيير عقلي. ثم قال رحمه الله هذا، ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المخصوبات والأمانات المفرط فيها كالعارية. العارية مو مضمونة، بس إذا واحد فرط بالعارية ضامن. الوديعة، الوديعة مو مضمونة، بس إذا واحد فرط في الوديعة ضامن. ومو إلا تفريط، حتى لو كان بسبب التعدي، لا ضمان بالحاضر أمانة إلا بتفريط أو تعدي. وغير ذلك هو الضمان بالمثيل. يقول هذا الذي ذكرناه إن شاء الله واضح، بس عندي ملحوظة. شنو المحفوظه مالتك؟ قال ايش قد عندنا روايات تقول ضامن ضامن. المفرط ضامن. المتعدي ضامن. ايش قد عندنا روايات الضمان ترى وايد. بس ترى روايات الضمان لا تقول ضامن بالنسب ولا تقول ضامن ديما بالقيمه، تجيب بس عنوان الضمان، ضمان وقبض. يقول انا اتصور ان المراد من عنوان الضمان في الروايات الشريفة هو ضمان المثل وليس ضمان القيمة، لأن المثل أقرب إلى المالية منين؟ من القيمة. قال هذا ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المخصوصات والأمانات المفرط بها أو المتعدى فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثيل. لماذا؟ قال لأنه أقرب إلى الجانب من حيث المالية والصفات. فالأصل في الضمان هو ماذا؟ هو ضمان المثل وليس ضمان القيمة. ثم بعده يعني لا مثل ماكو مثل، ثم بعده قيمة التالف من النقدين وشبه النقدين. انت قيمة التالف اما من الدينار القيمة او بالدرهم او بشبههما كالاوراق النقدية المتعامل بها في زماننا مثلا، لانهما يعني المثل والقيمة اقرب من حيث المالية، او لانهما لان النقدين اقرب من حيث المالية لان ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه اليهما. يقول احنا اذا نريد نعرف هذا التالف قد قيمته لازم نرجع للنقد. الآن أي شيء يريد القيمة؟ القيمة مثلا في ما القيمة؟ كمراض غنم؟ نقيم هذا البيت؟ كم يساوي من الحنطة؟ كلا، تقيم الأشياء بالنقدين. فأقرب الأشياء إلى التالفي هو ماذا؟ هو المثل. وإن لم يوجد مثل فالأقرب ما هو الأقرب؟ والقيمة. قال ولأجل الاتكال على هذا الظهور، يا ظهور، ظهور روايات الضمان بإرادة المثل لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلها إلا ما شد وندر، عبير قوس إلا ما شد وندر، بل كلها قد أطلق فيها الضمان. يقول إحنا شكل عندنا روايات تذكر الضمان، هذا ما فيها شك. قال ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلها إلا ما شد وندر. خليها بين قوسين، عندنا بها غرض، عندنا بها غرض، قد أطلق فيها الضمان. يعني ايش اكو عندنا رواية تذكر الضمان فلا تذكر بالمثل او بالقيمة، ونحن ماذا نستظهر من هذا الاطلاق؟ نستظهر المراد المثل لانه الاقرب، المثل لانه الاقرب. فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف، شنو المتعارف؟ ضمان المثل، لم يحصل من الشارع اهماله في موارد البيان. قال الشارع مو في مقام بيان الضمان، ليش يقول ضامن؟ ليش ما يقول ضامن المثل او ضامن القيمة؟ ليش؟ يقول إذا معناها أكو وضوح، اعتمد الشارع على ذلك الوضوح. شنو الوضوح؟ أن الضمان بالمثيل، فإطلاق عنوان الضمان ينصرف إلى الضمان بالمثيل. زين شنو لما قال إلا ما شذ أو ندر؟ قال ها نريد أن يشير أو يريد أن يشير إلى ما ورد في صحيحة أبي ولاد الحناق، فإن الإمام الصادق عليه السلام قال عليه مثل البغل، أو لا قيمة بغل، عليه قيمة بغل يوم خالفه، قيمة بغل يوم خالفه. هنا ذكر الضمان بل ذكر بأنه بالقيمة وليس بالمثل. فشنو معناها؟ معناها الأصل في الضمان بالمثل، وبما أن هذا الضمان شبيه بالقيمة فذكر الإمام قيد إيش؟ قيمة بغل يوم خالفه. وصحيحة أبي ولاد الحناب لنا معها كلام طويل. ليش؟ لأنه فيها ماذا؟ فيها بحث الضمان بالمثل والضمان بالقيمة، يأتي إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.